تنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة المباركة المنفوحة بنفحات الله تبارك وتعالى وبركات النبي صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله إياها، ومع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنظومة المعنونة بتدبر أسرار التنزيل. حقا إننا لن نستطيع أن نتدبر أسرار التنزيل إلا إذا فقهنا وعلمنا وحاولنا الإحاطة بشخصية رسول الله بشمائله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الشمائل هي الجانب الاجتماعي مع التركيز على الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكلام عن رسمه ووسمه وأخلاقه وفضائله هو كلام في الشرع، كلام في السنة، كلام في الدين. ولذلك قبل أن نبدأ عن حاجتنا وضرورتنا إلى فهم وتعلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن ألبي حاجة بعض إخواني، وهي أني قد ختمت الحلقة الماضية بالمصادر والموارد أو كل الينابيع التي تستقي أو تستقى منها شمائل النبي وسيرة النبي وأحوال النبي. يا أحباب، لن نستطيع أن نلج إلى حياض الشريعة وإلى فهمها فهما لا نقول دقيقا ولا حتى يسيرا، بل لن نستطيع أن نفهم شيئا من أحكام الشريعة إلا من عتبة ومن باب ومن خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم شخصيته صلى الله عليه وسلم هو مفتاح المفاتيح لكل هذه الأبواب التي فتحتها لنا الشريعة والتي أتت لنا بها الديانة. بداية ألبي حاجة إخواني الذين قالوا إننا لم نستطع كتابة المراجع والمصادر التي يرجع إليها في فهم الشمائل، فأقول لنستعد جميعا في تسجيل وتدوين وكتابة هذه المؤلفات مرة ثانية. طيب، على بال ما الإخوة يجيبوا ورقة وقلم وأديلهم فرصة بسرعة، يلا يا ابني يلا بسرعة اكتب أو حضر الورقة والقلم. أحب أقول لك الأول آيتين في اهتمام القرآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله بدون مقاطعة الحلقة اللي جاية إن شاء الله هتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بالمنهج اللي احنا تعودنا عليه، إن أنا ببدأ أشوف ترتيب القرآن بحسب النزول، ترتيب القرآن بحسب النزول. أول آية اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتاني آية اتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف اللقطات كيف نمى القرآن في قلوبنا وفي أفئدتنا حب النبي وبيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فأول آية لا شك اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهكذا نمضي مع نون والقلم والمسطرون، ونمضي مع الضحى، ونمضي مع الشرح إلى آخره، ونمضي كذلك مع المزمل والمدسر. الشاهد يا أحباب أن تتبع كلام القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لنا مغاليق ويفتح لنا أبواب وأسرار من شخصية هذا النبي الأكرم. وقبل ذلك نقول لنجدد النية يا أحباب في هذا اللقاء وفي هذه الساعات، أننا الآن نرجو الله تبارك وتعالى الآن أن ينظر إلينا ربنا تبارك وتعالى نظرة لا نشقى بعدها أبدا، وأن يجعل هذا المجلس وهذه القناة والشهود والحضور معنا بأبصارهم وببصائرهم وبأسماعهم الآن ممن يكون لهم الذكر الأعلى في السماء، وأن ينادى علينا من قبل الله تبارك وتعالى بعد نهاية هذا اللقاء أن قوموا مغفورا لكم. صحيح أن هذا الفضل في المساجد، لكن فضل الله واسع، فلا يعني مانع ولا مضيق على فضل الله تبارك وتعالى إن أراد أن يجعل لنا مثل هذا الأجر ونحن في أماكننا ونحن في بيوتنا أمام تلك الشاشات المباركة. فأقول اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وسعيا إلى مرضاتك وإلى أحب الخلق إليك. فنحن قد رأينا الحب كل الحب لهذا النبي العظيم، رأينا من فضلك عليه ومن نعمتك عليه ومن محبتك له ومن إجلالك له ومن تعظيمه في القرآن الشيء الكثير، فعلى هذا السنن وعلى هذا الضرب نسير ونبين ما ذكرته لنا يا ربنا عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وعن اهتمام القرآن بوصفه وشمائله وأخلاقه. نذكر بعض هذه المسائل إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن رشفة قليلة اليوم لننظر في كلام القرآن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين نتكلم عن الكتب المؤلفة في الشمائل. هدي فرصة على بال ما الإخوة تجيب الأقلام والأوراق وتنقل ورايا أسماء المراجع والشمائل اللي ممكن من خلالها تعمل بحث جميل، خطبة جميلة، درس جميل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. القرآن بيتكلم عن طبيعة رسالة النبي محمد، وبيتكلم عن وصف النبي محمد، فقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن النبي موصوف بأنه بشير ونذير، وكلمة البشارة تعني أمور كثيرة. من هذه البشارة أنه يأتي بما يفرح النفوس، حتى أن هذا الفرح يظهر على أبشارهم وعلى وجوههم، تلك النظرة التي تتلألأ في وجوه المؤمنين ولا تكون لغيرهم، إنما كانت ببركة الإيمان، وإنما كانت ببركة ما امتلأت به قلوبهم من اليقين بالله وبرسوله وتعظيم هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن القرآن يضع أيدينا على حقائق. هؤلاء الواهمين الذين قالوا إن الكون كله خرج من مشكاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يرد عليهم القرآن أن محمد بشر من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فلا غلو ولا شطط. وهؤلاء الذين ما عرفوا قدر النبي يردهم القرآن أن ارفعوه، ما نداه القرآن باسمه، إنما أجله في النداء، فما نداه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، وهكذا ما نداه باسمه الصريح، حتى نجل المصطفى صلى الله عليه وسلم ونضعه في المكان اللائق به. وهذا القرآن يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صفات بهذا شيء، إنما هو بشر، وكذلك ليس بشر عاديا، إنما هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الوسط بين طريقين. فالقرآن يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن هو رسول كبقية الرسل مع ما له من الميزات صلى الله عليه وسلم. يجري عليه المرض، نعم، يجري عليه الموت، نعم، يجري عليه ما يجري على البشر، نعم، مع عصمة الله له تبارك وتعالى. كذلك القرآن تكلم عن النبي فقال: فبما رحمة من الله، يعني بأي رحمة، وهذا فيه إعجاب وتعجيب، يقول: بأي رحمة هذه يا محمد؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. فالقرآن يقول: أي قدر أنت فيه، وأي رحمة ملكتها واستويت عليها يا محمد حتى لنت لهؤلاء الغلاظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وسنذكر هنا إشارات من تواضع النبي ورحمة النبي ورأفة النبي بالأمة، خاصة الأجلاف والأعراب الغلاظ. كذلك القرآن يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مهام النبي إذن كثيرة، هو شاهد على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، وهو كذلك مبشر لمن آمن به، ومبشر لكل صالح، ونذير لكل من عصاه ومن خالفه، وكذلك داعيا إلى الله بإذنه. لم يأتي من قبل نفسه، لم يأتي من قبل هواه، إنما هو مقيد بشرع الله وبأمر الله، كأن الله عز وجل قد صغ محابه كلها فجعلها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا طريق إلى الله إلا من خلاله، وداعيا إلى الله بإذنه، بإذن الله وبأمره وعلى بركة الله، كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل من خالف المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن دعوته ليست مباركة. وأنت لو نظرت في الدعوات المحيطة حولك، إذا أردت أن تعرف مواطن الخلل، أين الخلل، فقل: أين المخالفة، أين المخالفة لهذا الإنسان العظيم، تعرف أين الخلل. فما خلف النبي في طريق إلا أتت النكسات من قبله، ما خلف النبي في منهج ولا طريق إلا وأتتنا النكسات من قبله. واقرأ التاريخ، واقرأ سير الأحزاب، واقرأ سير الفرق، لماذا اختلفوا، ولماذا تناقضوا، ولماذا تعكسوا، ولماذا كانوا عقبة كؤود في طريق الإسلام والدعوة. بسبب مخالفتهم للنبي في جزئية من الجزئيات. إذن النبي داعيا الله بإذن الله وبأمر الله وعلى بركة الله لن يكون الخير إلا من هذا السبيل ومن هذا الطريق. كذلك قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. تأمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من ضمن الحاجات إلى دراسة شمائل النبي، أننا نؤكد ما في الكتب السابقة، بمعنى أن صفات النبي، شكل النبي، زمان النبي، حضور النبي، أصحاب النبي كما سيأتي معنا في القرآن، كل ذلك مسجل في الكتب السابقة، ليس في التوراة والإنجيل فقط، وإنما في كل كتاب نزل من السماء خبر النبي وأحوال النبي وزمان النبي ودعوة النبي وأصحاب النبي واضحة جلية. بل عند الهندوس وعند الهندوك ممن يشك أن لهم علاقة بالسماء، لكن وجد لهم بعض الآثار، لعلها عن أنبياء لم نعلمهم، وجدت آثار في مغارات كثيرة تصف المصطفى صلى الله عليه وسلم وتذكر اسمه وتذكر مكانه بالحرف وبالكلمة بكل تدقيق وبكل بيان، أمره واضح بين لا خفاء فيه. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من لم يعرفه بصفاته يعرفه بأوامره. تدخل النبي من أكثر من مدخل، إما بصفاته وشكله وزمانه وبلده ومهاجره وأولاده، وإما عن طريق النسب، عن طريق أنه من أبناء إسماعيل ولم يظهر من أبناء إسماعيل من هو مثله ومن قام مقامه، ولم تأتي أمة كبيرة من أبناء إسماعيل إلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في طريق كمان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هناك طريق آخر، وهو عن طريق شرعه أستطيع أن أؤمن به، عن طريق منهاجه ونجاحه أستطيع أن أؤمن به، عن طريق نصر الله وتأييده في كل المعارك وكل المواقف أستطيع أن أؤمن به، لأن الله عز وجل لا ينصر كذاب، لأن الله لا يعين مفتري، لأن الله لا يكون بجوار مختلق مبتدع ليس له بالسماء صلة، إنما كان نصر الله له تأييدا لأنه رسول الله حقا وتصديقا لذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أتى بالضمير المنفصل هو سبحانه وتعالى لبيان أن الله عز وجل قد خصه بميزات، فكأن الرب تبارك وتعالى يقول: أنا مني، أنا كان هذا النبي وكل الأنبياء من عند الله، لكن ميز النبي صلى الله عليه وسلم بأن له خصيصة وأن له انفرادا وأن له يعني أشياء اختص بها عن سائر الأنبياء جعلته يكون على قمة الأنبياء، فأتى بالضمير المفصل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بالهدى بالعلم النافع والدين الحق العمل الصالح. فمن خلال العلم النافع الذي أتى به النبي ومن خلال الإعجاز العلمي تستطيع أن تؤمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال النظر في شرائعه، من خلال النظر في ثمرات دعوته صلى الله عليه وسلم تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك من خلال ما أتى به من أفكار سليمة ومن عقائد قويمة، من وصف لله عز وجل بما يليق به من أسماء وصفات، ومن تقدير واحترام وتبجيل للأنبياء. ما احترم نبي قط بمثل ما احترم به في القرآن، وما قدر نبي بمثل ما قدر في هذه الأمة، ونحن أولى بكل الأنبياء من سائر البشر. إذا اعتدي على نبي من الأنبياء تجد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من تشهد له في الدنيا، نعم، وفي الآخرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهود في الدنيا وشهود في الآخرة. يأتي النبي ولا يشهد له من الناس أحد، يتنكرون له فيقال له: هل لك من شاهد يشهد لك؟ فيقول: نعم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيشهدون يقول: والله يا ربي لقد بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته وقام بالحق الواجب عليه. يقال لهم: وما علمكم بذلك؟ نقول: جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا أن هذا النبي الكريم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأدى حق الله عليه، فنحن نشهد بما شهد الله عز وجل له، ولذلك استحققنا هذا الشرف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن يا أحباب، النبي صلى الله عليه وسلم من ميزاته ومن فضائله هذا الذي ذكره القرآن عنه وعن أمته: يحل لهم الطيبات، يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا طريق أيضا لمعرفة النبي. يبقى تعرف النبي من خلال زمانه، تعرف النبي من خلال شكله، تعرف النبي من خلال شرعه، تعرف النبي من خلال معارفه، تعرف النبي من خلال الإعجاز العلمي، يتكلم في مسائل ولا تزيده الأيام إلا تصديقا، ما تكلم النبي في مسألة علمية أو طبية إلا وسجد الأطباء. يعني احترموا وقدروا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقوله من قبل نفسه ولا من قبل عقله، فليس فيلسوفا ولا مفكرا ولا عبقريا، وهو سيد الجميع صلى الله عليه وسلم، إنما هو رسول الله، وهذا أعظم وصف نصف به النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقال عبقرية محمد، إنما هو الوحي الذي نزل على محمد. نعم له من العبقرية أعلاها، لكن أعظم ميزة لهذا النبي الكريم أنه رسول الله حق، هو الذي نسب إلى الله حقا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. إذن يا أحباب، كذلك قال الرب تبارك وتعالى في وصف من معه: فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بعث في أمة أمية جهلاء في ضلالة عمياء وفي جهالة جهلاء رسولا جعلهم قادة الأمم ومعلم البشر. هذا دليل عظيم على صدقه وعلى نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى فضله. وكذلك أقسم الرب تبارك وتعالى بأن من حاد عن طريقه وما رضي بما جاء به فقد انحرف انحرافا لن يسلم منه إلا إذا تاب ورجع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتم الإيمان إلا بثلاث: الأولى أنهم يحكموه في أي اختلاف فيما شجر بينهم، وأصل الشجار معناه الاختلاف والتداخل، مسائل ملتبسة متشابهة زي الشجرة، تلاقي الأغصان داخلة ببعضها فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثانية والثالثة: ويسلموا تسليما. لا يجدوا، يبقى التحكيم الرسول عند الخلاف، والرضا وعدم وجود الغضاضة أو وجود الضيق، وبعدين التالتة ويسلموا ويزعموا وينقادوا لهذا الحكم. بهذا يتم الإيمان، وإلا فمن لم يحكم رسول الله في الاختلافات فلا يصح له دعوة الإيمان، ومن حكمه ولم يرضى به فلا يصح له دعوة الإيمان، ومن رضي به نعم قولا لكن لم يسلم له عملا فما صح له دعوة الإيمان، إنما تصح الدعوة الإيمان ممن أتى بالثلاث: تحكيم ورضا واستسلام. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كذلك من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك آيات كثيرة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والدافع عنه: نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النبي لم يسلم من المنافقين بل طعنوا فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني أصحاب النبي موصوفون بالتوراة في التوراة، نعم بسيماهم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صفات النبي مذكورة في القرآن. طبعا أنا بعد هذا الاتصال هذكركم الكتب اللي الإخوة طلبوها، اللي هي المصادر والموارد لدراسة شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف اتصال أولاني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نزيهة
بارك الله فيك، وزادك الله علما وحرصا على وصف نبيك واتباعه وحبه، وأن تجعل أمته أشد حبا إليه وله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل الله منك هذا العمل خالصا لوجهه ورزقك الجنة والفردوس الأعلى وصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله لك رفعة في الدنيا وفي الآخرة ونصر على أعداء هذا الدين وأن يجعلك الله سيفا مسلولا على أعداء هذا الدين، وأن تكون عونا لكل مسلم عاص وطائع أن يعود لدينه ولربه صلى الله عليه سبحانه عز وجل، وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا الفاضل، فعلا قمت بمهمة صعبة جدا، أن تصف خير الخلق ودرة التاج الجنس البشري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنك أتقنت وأبدعت، وهذا ما تحتاجه الأمة الآن، لأن حينما غابت عنا صفاته الخلقية والخلقية وأدبه غاب عنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غاب عنا في خلقنا وأدبنا واتباعه وفي صلاتنا وعبادتنا لربنا، ولكن بعودته إلينا وبعودة صفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا المنهج الرائع منكم، فبارك الله فيكم، ستعود السنة وسيعود الحب له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن عرفنا من نحب إن شاء الله سيزيد حبنا وسنتبعه، فلا يكون الاتباع إلا لمن نحب، فبارك الله فيكم، وأسأل الله لك المزيد من التوفيق والسداد والعون. وشيخ جلال، أنا أقول لك من تونس ومن كل بلاد عربية مسلمة، سر إلى الأمام، ونحن معك ونحن في ظهرك، وندفع حياتنا في الزوج عنكم وفي الدفاع عنكم وفي أصغر واحد، لا ولا ترى لأعدائكم ولا هم ولا شيء، نحن نحبكم في الله ونساندكم بالدعاء، ونسأل لكم الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة نزيهة، القلب النابض والكلمة المخلصة، تقول أنني سيف الله، بل أنت والله من سيوف الله المسلولة على أعدائه. كلماتك أشد من النبل تقع في صدور أعداء الإسلام حينما يرون من تونس الخضراء هذا الصدق وهذا النبل وهذا الذكاء العالي، لأنك تستطيعين أن تستشرف في أشياء أنا لم أفصح عنها، لكن بفضل الله وبنور الله وبالبصير التي أعطاك الله إياها استطعت أن تصل إلى أمور فعلا أنا أقصدها، فجزاك الله خيرا أستاذة نزيهة، وإلى الأمام دائما. وحاجة تانية، قلت لحضرتك اكتبي هذا الكلام ينتفع به في حياتك إن شاء الله وبعد عمر طويل، يا ليتك بمثل هذا الإخلاص وهذا النبل تسجل تلك الخواطر، لعل الله أن ينفع بها في يوم من الأيام إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام استاذ احمد.
ازيك يا شنجباك؟
مرحبا استاذ احمد.
الحمد لله بخير، كيف حالك؟
الله يسلم سعادتك.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يبارك في عمرك.
اشهد الله العظيم اني احبك في الله.
احبك الله صدق فيني، ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد.
والله يا شيخ جلال كم انا كل سعادتي ومكانتي لك.
ربنا يبارك في عمرك استاذ احمد. انا اسعد بكم جميعا و جميع الإخوة في ليبيا وفي مصر وفي كل دول العالم إن شاء الله نسعد بهم أهلا وسهلا بهم.
أنتم
جميعا أبناء قناة الرحمة.
مصر مقيم في ليبيا عمل يعني.
نعم؟
مصر مقيم في ليبيا
عمل. أنت مقيم في ليبيا؟ نعم، أنا أخذ بالي طبعا من اللهجة، ولكن سلامنا برضو لكل المصريين وكل الليبيين وأخواننا جميعا، لا فرق يعني بين ليبيا ومصري، فنحن جميعا أبناء الإسلام، أبي الإسلام لا أبي لي سواه. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، يا رب يجزيك كل خير.
جزاك الله خيرا.
الله يحفظك يا حبيبي.
الله خيرا.
الله يسلمك. يلا يا احباب، قبل ما الوقت يجري ونقول الكتب المؤلفه، ارجو ان كل المشاهدين يعني انا طبيعتي البرامج بتاعتي بقى اكاديميه شويه، يعني اكاديميه ايه، انا ما احبش البرنامج يعدي من غير ما اللي قاعد قصادي يحول نفسه الى مدرسه او الى جامعه، زي ما تعودنا في هذه القناه انها جامعه مفتوحه ولكن بطريقه سهله وباسلوب سلس ان شاء الله. يا اخوانا لازم نقرا، لازم نتفاعل مع القناه، لازم ابقى قاعد قدام الشاشه كده ومعايا ورقه وقلم، في دفتر كده اسميه دفتر الرحمه. دفتر الرحمة ده بسجل فيه كل الفوائد، استفدت مثلا من الشيخ محمد حسان كذا، من مصطفى العدوي كذا، شيخنا أستاذنا مصطفى العدوي كذا، من الشيخ جمال المراكبي كذا، من أستاذ أيمن خليل كذا، من الشيخ مجد عرفات كذا، كل واحد عامل له مع الأيام هيبقى كتاب جميل جدا، هيبقى مقتطفات من الرحمة، قطوف من الرحمة، سميها زي ما تسميها، لأن دي أنا بشوف والله يعني حاجات جميلة والله جدا جدا، يعني أنا أعرف إنسان والله، الإخوة هنا في القناة عملوا حركة جميلة جدا، جايبين قطوف كده من كل شيخ، مرة جابوا الشيخ محمد، جابوا مرة يعني علاء سعيد، جابوا يعني كده، فالاخ مش فاضي يعني يعمل حاجه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو قاعد بياكل في يوم، واخ ملتزم يعني قاعد بياكل، فسمع لقطه بيتكلم فيها الشيخ محمد حسان عن قيام الليل، وقال كيف يصلح داعيه يقوم بين الناس امرا بالمعروف نهي عن المنكر وكذا 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 وليس له حظ من قيام الليل، قيام الليل دأب الصالحين وكذا وكذا وكذا. والله العظيم يا اخوه من ساعتها الاخ دهوت قال لا ما فيش ليله تعدي على الاقل من ركعتين او اكثر في قيام الليل. فكانت هذه هذا القطف الذي التقطه من قناه الرحمه بمثابه الباب الذي فتح له باب الرحمه والقيام في جوف الليل قبل الفجر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاحنا ما نستهنش باي لقطه، ما نستهنش باي كلمه يقولها شيخ، يقولها واعظ، يقولها استاذ، ونسجل مع بعضنا اسماء الكتب اللي هي بتهتم بشمائل مصطفى. خليكم معايا وابدا الكلام من تاني. الاخوه اللي قابلتنا قالت ما احناش نكتب، انا هقوله بالراحه خالص. يلا توكلنا على الله. الكتب المؤلفه في الشمائل: واحد، اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر محمد بن عبد الله الوراق. قول لابي بكر محمد الوراق وخلاص. الكتاب مش موجود، بس انا عندي امل ان ممكن نلاقيه في دار كتب، نلاقيه ده في بعض المخطوطات كان بيدوروا عليها في جميع انحاء الدنيا، وجدت عند راجل اللي هو بيجيب الحاجات القديمه ده اللي بيسموه روبوبيكي او شيء من هذا القبيل، وجد عنده قدر وما يعرفش ايه ده. يعني هو كتبه مرمي في شوال كده، مرمي وخلاص، كان واخده من بيت واحد وما يعرفش ان دي من اغلى المخطوطات في العالم. فلما بقول كتاب مش موجود مش معناه فقدنا فيه الامل، لا، هو ان شاء الله يوجد باذن الله، بس المهم ان احنا نهتم بهذا الباب. وعموما الصادق ربنا بيفتح عليه وبيمنحه منح عظيمه. يعني انا اعرف انسان يعني من الناس ظل يبحث في يوم من الايام عن مساله كده، معنى كلمه زينب، ايه زينب دي؟ يعني كان ليه بنت اسمها زينب، فبيقول ايه معنى، ازاي اسمي زينب من غير ما اعرف ايه معنى كلمه زينب. قاعد يدور ويقلب في المراجع ويقلب في القواميس وبتاع لحد الفجر ما طلع عليه يدور على كلمه زينب. وبعدين علم الله صدقه واخلاصه وبذله واجتهاده في هذا الامر، قال فوضت الامر الى الله، خلاص نقوم نصلي الفجر وربنا سبحانه وتعالى بعد كده يبقى يفرجها. بعد ما صلى الفجر رايح عشان يجيب الفطار بتاعه، فوجد ايه، طبعا بيجيب بقى زي ما متعودين يعني فول وطعميه وشيء من هذا القبيل. والله يا اخو لقى موجود في الورقه اللي هي لفه فيها اللي هي الطعميه والمسائل ديت الفلافل والكلام من ده، وجد فيها واما الزينب فهو طعام، فهو نبات جميل المنظر له كذا وكذا من الاوراق، اوراقه كذا، سيقانه كذا، طيب الرائحه، تستعذبه العرب وتستشفي به، ولذلك تيمنا سموا بناتهم بزينب، تيمنا بهذا النبات الجميل، فانه من اعذب ومن اجمل النباتات زينب. قال سبحان الله العظيم، ما يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن ايه؟ من احسن عمله. وانا اتحدى كل العالم، اتحدى كل الدنيا ان يخلص انسان في باب من الابواب ويعلم الله عز وجل صدقه في هذا الباب ثم لا يؤته ما طلب. لا يمكن ابدا، الله اكرم من ان يرد صادق او ان يخيب سعيه. والله من صدق الله صدقه الله. هات لي كده يوم من الايام. احيانا في يوم من الايام بيبقى الانسان بيدور على مساله، مثلا زي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ديت، انا قاعد ليل ونهار عمال بدور في الشمائل في كل الدنيا، ما فيش ورقه عندي بتتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ما بجيبها. والله تفاجئ كده تلاقي كتاب، مكتبة كبيرة بسم الله ما شاء الله، تلاقي كتاب وقع كده قدرا، انت بتلف في حاجة كتاب وقع واتفتحت ويجي لك صفحة فيها مثلا ماذا قال الغربيون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي شمائله، جات لك من غير ما نزلك من السماء جاهزة ببركة الصدق. فده يخلينا اقول ما فقدش الامل في الكتب اللي احنا بنقول عليها عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم توجد ان شاء الله نلاقيها او نلاقي المختصرات بتاعتها، زي مثلا كتاب كان بيرد على ذم علم الكلام، ذم علم الكلام للهروي كنا دايخين عليه، وبعدين قلنا خلاص ان لم ياتك ذم علم الكلام الاصلي فلنتصبر بالمختصر الذي ذكره السيوطي في بعض كتبه عن الهروي في كتاب زم علم الكلام، إلى أن يسر الله عز وجل وعثروا عليه كده بقدر الله سبحانه وتعالى، والأمة تنعم بهذا الكتاب الذي ألفه الإمام الهروي. فالشاهد أخلاق النبي لأبي بكر محمد بن الوراق، هذا كتاب من أول ما ألف في الشمائل ومن أعظمها، وإن كان لم يظهر إلى النور إلى الآن، لكن لعل الله عز وجل أن يرزق به. الكتاب الثاني الشمائل المحمدية، ده بتاع الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي. شوف الراجل ده كان ضرير، الراجل كان كفيف، يعني سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الراجل كان طبعا هو تلميذ البخاري، طبعا أنا عارف أنتوا عارفين تلميذ البخاري، والبخاري روى عنه، شوف من الجمال بتاعه إن البخاري كان بيروي عن أبو عيسى، عن أبي عيسى الترمذي بعض الأحاديث. الشاهد من الكلام أبو عيسى الترمذي رغم أنه كفيف، إلا أنه علم أن علم الشمائل، هذا الشمائل المحمدية من العلوم التي يجاز فيها الطلبة، زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت، زي ما كانوا بياخدوا إجازة في القراءات في ورش وحفص وكده، كانوا بياخدوا إجازة كذلك في الكتب الستة، البخاري ومسلم داود والنسائي والترمذي، وكذلك ياخدوا إجازة في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال لك هعمل كتاب يجاز فيه الطلبة يتعلق بشمائل النبي وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله وسلامه عليه، فألف كتاب الشمائل المحمدية. وطبعا احنا عارفين تلميذه متوفى سنة 279. الكتاب عليه شروح كتيرة، من شروح الشمائل المحمدية المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، المواهب اللدنية بتاع الشيخ إبراهيم الباجوري، وأظن أن الشيخ إبراهيم الباجوري كان أحد يعني مشايخ الأزهر السابقين. الشيخ الباجوري له مؤلفات عظيمة جدا، وله حواشي على ابن قاسم في متن الغاية والتقريب، لو متن بشجاع كنا بياخدوه في إعدادي وثانوي عندنا. الشاهد أن الشيخ الباجوري حواشيه كلها مليئة، فحشية الباجوري على شرح الشمائل للترمذي حشية جميلة لا يستغنى عنها طالب علم. طبعا هو توفي قريب يعني 1277، يعني حوالي كده 150 سنة تقريبا. الشيخ الألباني لما وجد ابن كثير بيقول أعظم كتاب ألف في الشمائل، هو برضو ابن كثير له كتاب في الشمائل، له مختصر بسيط كده في كتاب بتاع اللي هو نهاية البداية، حاجات كده مختطفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ابن كثير ذكر من ضمن ما ذكر قال وأعظم كتاب في الشمائل كتاب الترمذي. مش معنى كلمة أعظم كتاب ان هو كتاب معصوم يعني ما فيهوش أي حاجة، لا، الترمذي أتى فيه بأحاديث فيها ضعف وأحاديث حسنة وأحاديث صحيحة. الشيخ الألباني اجتهد بقدر ما آتاه الله من وقت أو من جهد، فاختصر شمائل المحمودية، شمائل الترمذي. يبقى الشيخ الألباني اختصر شمائل الترمذي، وبعدين العصمة الكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، جه بعد كده ظهر 50 حديث في مختصر الشيخ الألباني ضعاف. واحد يقول طب ما نتسامح في الشمائل والحديث الضعيف ناخد الطرف عنه كفضائل الأعمال، لا، نقول لا، هنا خلي بالك من حاجة، إن التسامح في صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يجوز أبدا. ليه؟ أصل صفات النبي أحد الأشياء التي ارتكن إليها القرآن بل ودونها في الكتب السابقة للدلالة على صدق النبي محمد. أنت بتتكلم هنا في مسائل أسس انبنى عليها تصديق النبي محمد، يعني في ناس ما عرفتوش من شريعته، عرفته من صفاته ومن نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كما هو موصوف. إذن التدقيق في شمائل النبي وفي صفات النبي الخلقية والخلقية تدقيق في أمر عقدي، سبيل إيماني للتصديق به، كذلك الكلام إذن عنه لابد أن يكون منضبط. دي مسألة. مسألة تانية، الكتاب اللي هو ألفه الشيخ ابن طبعا شيخ الإسلام في الحديث ابن حجر العسقلاني في فضائل رجب تقريبا، العجب في فضائل رجب على ما أظن، ذكر أن الضعف الذي يتسامح فيه الضعف اليسير مش الضعف الشديد، مش أي حديث ضعيف أقولها خلاص يحتاج به فضائل الأعمال، لا، ده شرط أن يكون الضعف ضعف يسير، يعني ما يكونش الضعف يعني بحيث لا يجعل الحديث غير متقبل، بل يتسامح في الحديث الذي نقول اسمه حسن لغيره، حسن لغيره يعني باجتماع الشواهد المتابعات أو باجتماع الطرق يرتقي من مرتبة الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره، يعني صار حسنا بسبب اجتماع غيره معه. فهذا هو الذي قد يروى في الفضائل، لكن في باب الشمائل لا، لازم الأحاديث تكون إيه، تكون صحاح أو على الأقل بلغ درجة الحسن. فالشاهد إن الشيخ الألباني لما اختصر شمائل الترمذي جي في هذا الباب يعني عدى منه 50 حديث، ربما كان مشغول ربما كذا، في 50 حديث ضعاف. فجه الدكتور الدكتور أنيس ابن أحمد طاهر، ده أحد أساتذة العقيدة طبعا في جامعات السعودية، باختصار مختصر الشمائل للترمذي اللي هو عمله الألباني، وشال منه 50 حديث ضعاف. إذا مختصر المختصر، ها مختصر المختصر ده يعتبر هو أنقى ما ألف الآن في اسمه المختصر المختصر من شمائل خير البشر، دكتور أنيس ابن أحمد طاهر. كتاب الترمذي فيه 415 حديث، 415 حديث، ده الكتاب الأصلي، وطبعا بعد الاختصار العدد هيخف عن كده، هيبقى أضعف من كده بكثير. الكتاب الثالث دون معايا اسمه أخلاق النبي، اسمه إيه؟ أخلاق النبي لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، أخلاق النبي حتى في سجعة، أخلاق النبي لمحمد بن حبان البستي. كتاب لسه لا يوجد الآن، ولكن واحد ممكن يعني إيه؟ يعني يعوضنا الله تبارك وتعالى ب يعني ما كتبه ابن حبان في صدر كتاب الثقات. كتاب الثقات فيه مقدمة كده لا بأس بها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن البعض يقول يعني ايه بعديها المقدمة دي وبدخل في كتاب مباشرة، لا نقول له دي مهمة في ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يرزقنا الله تبارك وتعالى بالكتاب الأصلي اللي هو أخلاق النبي لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. الكتاب الرابع أخلاق النبي لعبد الله بن محمد الأصفهاني، أخلاق النبي لعبد الله بن محمد الأصفهاني اللي هو معروف بأبي الشيخ، اسمه أبو الشيخ، اسمه أبو الشيخ. كتاب مسته أنه مسند، يعني إيه؟ يذكر الحديث أو الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم بالسند. هذا الكتاب مطبوع طبعا. مسته الثانية أو الميزة الثانية إن في 50 حديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة في الكتب الأخرى، يعني انفرد بزيادة. النهاردة طبعا شوف الجماعة السابقين كانوا بيألفوا بعد استخارة وبعد استشارة وبعد مراجعة للعلماء، يعني مش كل واحد كان يهف في دماغه كتاب يعمل كتاب، لا دول كانوا يعمل شيء، ما كانش يختصر كتاب كبير أو إن هو يهذب كتاب متفرق أو إن هو يضيف إضافة لم توجد، ما كانش بيألف. يعني تأليفاتهم كان بيبقى لها فوائد، إما سؤال وجه إليه وإما جمع متفرق وإما تهذيب شيء مختلف وإما ترتيب لكتاب يعني غير مرتب وإما إضافة شيء جديد وإما تصحيح وإما تعليق وإما توضيح. كل الكتب اللي ألفوها ما كانوش بيألفهم لشهوة التأليف وعشان يظهر إيه اسمه كده بالمانشيت العريض وبتاع الكتب، لا ما كانوش الغاية دي عندهم، لذلك كانت كتبهم متقبلة ومقبولة عند الله أولا ثم عند الناس. طب شو هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أحمد عبد الواحد.
الأستاذ أحمد عبد الواحد.
نعم.
صاحب الشعر. أيوة مرحبا.
جزاك الله كل خير وحفظك الله ورضى عنك وأسعدك ونور دربك، وأسألك الدعاء لي فعندي امتحان قرآن غدا. وهلا
أنت في سنة كام يا أحمد؟
نعم.
في الأزهر؟
نعم.
الأزهر عمدة الإسلام الباقي قالة الإسلام يا أحباب، ولادنا إن شاء الله يعني يملأوا هذه القلعة، ربنا يبارك لك يا أحمد وكون متفوقين والناجحين ويجعلك إن شاء الله يعني وريثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة بإذن الله، ربنا يوفقك ووفق أولادنا جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع ويا المشاهدين يأمنوا على هذا الدعاء، نسأل الله أن يوفق كل الطلبة وكل العلماء وكل الدعاء لرفع راية الإسلام إن شاء الله.
جزاك الله خيرا ولكن عندي رجاء.
ربنا يبارك في عمرك ويرزقك، وانت كمان تدعي لي ان شاء الله، دعوتك ان شاء الله مستجاب. نرجع يا احباب، يبقى الكتاب بتاع ابو الشيخ اللي هو اخلاق النبي فيه زياده 50. احنا بقول لك النهارده عالم التاليف الواحد والله بيخاف ساعات يشتري كتب، ليه؟ ما انتش عارف الموضوع، ما انتش عارف الاصيل من الدخيل، اللي الف كتاب ده يا ترى ده عالم ولا يا ترى ده سارق ولا يا ترى ده اصيل ولا يا ترى ده دخيل، ما انتش عارف. وذلك يعني الواحد بيعمل الى كتب التراث اكثر الا اذا كان داعيه، ده مسمى دعاء المشاهير بقى زي مشايخنا المعروفين بالعلم والتقى والاخلاص والامانه. فالشاهد ان مؤلفات السابقين كانت بتتسم بالاخلاص اكثر منا. من ضمن الاشياء الجميله لما الموردي صاحب اللي هو ابو الحسن صاحب التفسير معروف تفسير مواردي، وليه كتب كتيرة في الأخلاق وكده. طب قبل ما نشوف الموارد نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
من؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم شيخ جلال.
أيوة حبيبي.
جزاك الله كل خير على هذا البرنامج الجميل ده يا شيخ جلال.
ربنا يبارك في عمرك. اسم حضرتك إيه؟
بالله عليك يا شيخ جلال، عايزين نتكلم في تكلمنا في مرة كده على حقوق الناس، تاكل حقوق الناس وبعضها ديت عشان قطع الأرحام. الله يخليك يا شيخ جلال.
حاضر حاضر. انت ابنك اسمه ايه؟
الناس كتير عمالة تاكل حقوق بعض، واخوات واهل واصدقاء.
ايوه حاضر.
سيد صبحي يا شيخ.
نعم؟
سيد صبحي معاك.
ابنك اسمه ايه؟
نعم؟
إيه ابنك؟ ابنك؟
لا انا عندي بنات يا شيخ جلال.
طيب ماشي.
بالله عليك عايزين بس تعمل لنا حلقات على موضوع الناس بتاكل حقوق الناس وبعضها ديت وقطع الارحام. موضوع الورث والحاجات دي. الله يخليك يا شيخ جلال.
ده انت مش عايز حلقات بقى، ده انت عايز مئات الحلقات عشان نقدر نوقف الموضوع ده.
معلش يا شيخ جلال، اصل تلاقي اخوات ما بيكلموش بعض عشان خبط طرف. أيوة عشان بيت، عشان الحاجات ديت، قطع الارحام ديت، وناس بتصلي وناس بحج بيت الله وقاطعين بعض خالص يا شيخ جلال عشان خاطر موضوع الورث والحاجات دي. الله يخليك.
سبحان الله. حاضر حاضر يا استاذ سيد. والله احنا ليه بنتكلم عن اخلاق النبي؟ عشان خاطر نراجع نفسنا شويه، نشوف معامله النبي صلى الله عليه وسلم لاصهاره وارحامه واقاربه واصحابه، حتى الغلاظ عليه كما سياتي ان شاء الله لو في وقت معانا، نستدل ببعض شمائل النبي واخلاقه في تعامله مع الناس وحفظه للحقوق. ارجع اكمل الكتب واكلم عن اخلاق النبي بعد كده. الكتاب الخامس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لابي العباس جعفر ابن محمد المستغفري. شمائل النبي لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري. كذلك الكتاب السادس الأنوار، الأنوار في شمائل النبي المختار. شوف كلام جميل ازاي، الأنوار في شمائل النبي المختار. طبعا ده البغوي، انت عرفت طبعا البغوي صاحب شرح السنة وصاحب تفسير البغوي المشهور. الأنوار في شمائل النبي المختار لحسين بن مسعود البغوي، ده أوسع كتاب في الشمائل يروى بالسند. خلي بالك أنا بقول يروى بالسند ليه، في أوسع منه، فيه اوسع منه. في اوسع منه، بس ما خدش الميزه بتاعه البغوي، ما رواش الاحاديث بالسند. اقوله تاني، واحد بيقول لي طلع لي الاسم تاني، هعيده. الانوار في شمائل النبي المختار ها للبغوي، حفظته. طيب ربنا يجعلنا اياك من اهل الانوار. نرجع يا حباب. البغوي تميز عن غيره بايه؟ بانه بيسند كل الاحاديث، بيسند الاحاديث. الاحاديث اللي فيه كلها مروية بالسند. 1257 حديث، 1257 حديث في الكتاب ده. هو مش قلت لك الانوار؟ انوار. السابع بقى من مؤلفات في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء. طبعا ايوه هو بتاع القاضي عياض، الشفاء في بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. كتاب مشهور طبعا وطبع وعليه شروح، اشهر الشروح اللي هو شرح بتاع الخفاجي. انت عارف الشهاب الخفاجي؟ طبعا في حشية الشهاب على البيضاوي العلامة الكبير دهوت، عمل حشية وشرح لكتاب الشفاء بتعريف حكم المصطفى للقاضي عياض. وفي غيره كتير، في غيره كتير. الكتاب الثامن الشمائل بالنور الساطع الكامل، الشمائل بالنور الساطع الكامل لأبي الحسن علي بن محمد الفزاري الغرناطي، ده 4 مجلدات. الشمائل بالنور الساطع الكامل لأبي الحسن علي بن محمد الفزاري الغرناطي. الكتاب التاسع اللي قلت لك عليه، اللي هو الكتاب الصغير الجميل ده بتاع ابن كثير، هو تقريبا مذكور في بعض الطبعات في نهاية البداية. نهاية البداية طبعا انت عارف البداية والنهاية، عمل جزئين في الآخر. في بعض الطبعات موجود الشمائل ديت اللي ذكرها ابن كثير، يعني ذكر فيها بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل للحافظ ابن كثير. الكتاب العاشر الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والوصف، الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والوصف لمحمد بن محمد العاقولي. هذا الكتاب من اكبر كتب الشمائل، بس مش مسند، عشان كتاب الانوار بتاع البغوي كان فيه اسانيد، ده ما فيهوش اسانيد. من اكبر كتب الشمائل، و اتى باحاديث وبروايات كثيره جدا 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 لكن من غير سند. يبقى ده العاشر الرصف في لما روي عن النبي في الفعل والوصف. الكتاب ال11 زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل طبعا للسيوطي زي ما انت قلت بالظبط. ده مختصر اختصر فيه كتاب الترمذي، يعني كتاب الترمذي الشمائل المحمدية اختصر السيوطي في كتاب ظهر الخمائل على الشمائل، كتاب مطبوع طبعا ومعروف. كتاب الاثناشر أرجوزة في الشمائل لمصطفى ابن كمال البكري، ده يعني أرجوزة منظومة كده يسيرة في الشمائل. كتاب الثلاثاشر وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، وسائل الوصول إلى شمائل الرسول بتاع يوسف ابن إسماعيل النبهاني. يوسف ابن إسماعيل النبهاني كان راجل مغرق في التصوف، وكان أحيانا بيشتط يعني، ومن ضمن الأشياء اللي هو ذكرها في هذا الكتاب اللي هو وسائل الوصول إنه قال برؤية النبي يقظة. مسألة رؤية النبي يقظة هذه مسألة كثر فيها الجدل هذه الأيام، مع أن أهل السنة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد مماته صلى الله عليه وسلم، إنما يرى مناما، من رآني في المنام فقد رآني. طب يقول لك ما في رواية من رآني في المنام فسوف يراني، يعني سوف يراني في الآخرة. لكن رؤية النبي يقظة لو كانت جائزة لكانت لأصحاب النبي خصوصا في أوقات الشدة، وقت الفتن، وقت الردة، وقت حصار سيدنا عثمان، كان لو كان النبي يجوز رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لكان أولى بها عثمان، وأولى بها أبو بكر، وأولى بها عمر، وأولى بها علي، وأولى بها زوجات النبي التي خرجنا للقتال ثم ندمنا بعد ذلك. مواقف كثيرة حدثت للأمة كنا محتاجون فيها لرأي النبي وقول النبي. أيأتي لفلان وفلان ويقول لك ده كان النبي قاعد معاه بيشرب معاه القهوة، ده كلام يتقال. تقول النبي كان قاعد بيشرب معاه القهوة بالصورة دي ولسه ماشي حالا دلوقتي بتاع، ده كلام يتقال. وبعدين هذا الكلام لا يروجه إلا الدجالون، وأنا قلت لك من ضمن الأشياء اللي هم بيروجوها إن هم بيجوا في الموالد بتاعتهم، زي ما الكثير من بعض الأحباب شاف يأتي الموائد تنصب وعليها بقى من الأطعمة الفارهة، وتلاقي الكبير بتاعهم كبيرهم الذي علمهم الدجل، يأتي هذا الكبير ويقول لا تضعوا طعام، لا تضعوا أيديكم في الطعام حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعد بقى يعمل ايه حركات كده زي الجماعة بتوع الطقوس الهندية وكلام من ده. وبعدين كل وقت بقى صموت صموت، سيأتي النبي الآن يعني. وبعدين أمور غريب. وبعدين واحد من اللي كانش عارف القصة بيقول لهم يا جماعة مستنين ايه من الأكل محطوط اهو، يلا نسمي الله ونبدأ ناكل عشان ورانا مشاغل. اللي جنبه قال له اسكت اسكت. قال في ايه؟ قال له احنا في انتظار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيجي ياكل معانا دلوقتي. ده كلام يتقال، ده كلام يتقال. وبعدين في مرة من المرات نفاجئ ان يقول لك ايه والله والله والله، ويقسموا عندنا في طنط يقسموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر في المولد معانا وبارك معانا وصهر معانا لحد طلوع الفجر. يا راجل حرام عليك. لدرجة ان بعض ان بعضهم من شدة الافتراء قال لك، طبعا الكلام ده كان موجود ايام الشيخ جاد الحق شيخ الازهر السابق رحمه الله وحفظ الله عز وجل الازهر دائما. المهم ان واحد من جماعة دولت برضو اللي بيقول يرى النبي في اليقظة بيقول ساعة موت السيد البدوي ودفن السيد البدوي، خلي بالك بقى من الهرطقات، ساعة دفن السيد البدوي وموت السيد البدوي، حدثني بذلك وكيل وزارة عندنا في الأوقاف، مش واحد عادي، كان وكيل وزارة عندنا، قال لي خلي بالك من مسائل البدع المنتشرة دي. بيقول لي دكتور من الأسف في تفسير وكلام زي كده، جه قال لي الناس في وسط تلامذته ومريديه إن ساعة موت السيد البدوي جه النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في طنطا هنا، وبعدين هو الذي تولى الصلاة على السيد البدوي ثم حمل السيد البدوي وحفر له حفرة، وهو اللي دفنه في هذا المكان، وهو اللي وقف ايه وقف يدعو له عند السؤال عند هذا القبر. بقى النبي صلى الله عليه وسلم جه طنطا وصلى على السيد البدوي وهو اللي دفنه بايده، والناس كانوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، بقى انا اشوف النبي صلى الله عليه وسلم ده انا كنت موت تحت رجلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا بنقول يا رب لو خدت اعمارنا كلها ونرى النبي لحظة ده كفاية عندنا، يبقى انا كسبت. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اقوام يود احدهم يعني لو انه يعني اخذ منه كل ما يملك وكل اولاده وكل من اجل ان يراني يعني ولو لحظة، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. فهل يعقل ان الناس تبقى واقفين كده صمود والنبي عمال هو اللي بيفحر وهو اللي عمال بيردم وهو اللي بيصلي على السيد البدوي وبيدفنه؟ كلام ده كله تخريف طبعا، وكل ده من اثر عقيدة العقيدة اللي هما بيبسوها دلوقتي اللي هي جواز رؤية النبي يقظة، هذا ابتداع في الدين وهذا جهل مبين. فنرجع نقول يا أحباب إن جماعة دول واقفين بيأكلوا كده، وبعدين قال لك ما حدش يأكل لما سيدنا النبي، وبعدين خلاص يلا كلوا، حضر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الجماعات الشهيرة لهم إمام الأئمة كان يقول لك إيه في المولد النبي بعد ما يطفوا الأنوار ويقعدوا كده في إيه يعني في مصابيح ضعيفة الضوء، يقول لك هذا النبي محمد قد حضر قد سامح الكل مش عارف واعتذر يا محمد كذا وكذا، والكلام ده موجود في مذكرات بتاع هذا الإمام بتاعهم. فالشاهد من الكلام إن الكلام ده يا أحباب يتكلم في العقيدة، ينبغي أن نراعي هذه المسائل وأن ندقق فيها. فالشيخ النبهاني لما عمل الكتاب اللي احنا بنقول عليه وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، مع أننا بقول كتاب جامع وشامل وفيه كل وفيه خير يعني كبير، إلا أنه قد شانه بهذه البدع الصوفية وبالقول أن النبي يرى يقظة، فينبغي التحذير من هذا الباب. رغم أن الكتاب عليه بعض الشروح كما سنذكر، مكث أحد الشراح يعني يشرح في هذا الكتاب أكثر من 25 سنة وهو بيشرح الكتاب بتاع وسائل وصول بتاع يوسف النبهاني. وعلى فكرة يوسف النبهاني طبعا رد عليه العلامة محمود شكر الألوسي في كتاب غاية الأماني في رد على النبهاني، كتاب غاية الأماني في رد على النبهاني فند كل البدع التي أتى بها النبهاني، لأنه كان له باب طويل في الدفاع عن هذه الطائفة المخالفة. كذلك نقول يا أحباب إن الكتاب بتاع وسائل الوصول لشمائل الرسول ده شرحه عبد الله بن سعيد اللحجي في 4 مجلدات. عبد الله بن سعيد اللحجي شرح كتاب وسائل الوصول في 4 مجلدات وسماه منتهى السول، منتهى السول في شرح وسائل الوصول، وقعد فيه 25 سنة أو أكثر قليل. الكتاب 14 في سماء النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مشهور وموجود ما بيننا ممكن على يعني مع الشباب كتير، اسمه قطوف من الشمائل. قطوف من الشمائل أستاذنا الشيخ محمد جميل زينو طبعا أستاذ الحديث في مكة المكرمة في دار الحديث، الدار يعني قيل أنها التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أقام في دار حديث، والشيخ محمد جميل زينو بيدرس هناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا برؤية هذا الشيخ الجليل وأن نتمتع يعني بالجلوس إليه. المهم الشيخ محمد جميل زينو أستاذنا، ولكن إحنا عندنا كأهل السنة مفيش عصبية للمشايخ ولا تقديس إلا للحق، فألف هذا الكتاب لكن للأسف انتقد عليه أنه لا يوجد فيه ترتيب موضوعي، يعني تداخلت أخلاق النبي، مرة يتكلم عن أشياء خلقية وفي مرة عن أشياء خلقية ومرة في الرقاق والأداب. الكتاب مش مرتب ترتيب موضوعي، لو أن بعض الطلبة رتبه يعني لكان ذلك أحسن إن شاء الله. الكتاب 15 آيات البينات فيما في أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات لسعيد بن عبد القادر بشنفر، الآيات البينات لسعيد بن عبد القادر بشنفر. وطبعا الكتاب ده يمتاز بإيه الآيات البينات ده؟ إنه بيتكلم عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن صفة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن أوصاف المصطفى، ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، أحوال النبي، دواب النبي، حاجات من ديت. لكن الكتاب محتاج لغربنة ومحتاج لتهذيب اللي هو بتاع بشنفر اللي هو الآيات البينات. كذلك نرجع ونقول يا أحباب أيضا اللي اتكلم في الشمائل معانا، الشمائل المحمدية في فتح الباري، الشمائل المحمدية في فتح الباري ده رسالة دكتوراه، رسالة دكتوراه نسأل الله تبارك وتعالى أن يطلعنا عليها، دي في جامعة أم درمان، جامعة أم درمان أستاذنا الدكتور حسان محمد نديم فاضل، حسان محمد نديم فاضل عمل رسالة دكتوراه استخرج فيها الشمائل المحمدية من كتاب فتح الباري شرح البخاري. طبعا الوقت جري بنا فعلا، ولكن أنا هذكر يعني بعض الأشياء التي جاءت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. في مرة كان معاذ في اليمن أو الشام، بعض الرواة بيقول يعني قادمة من اليمن أو الشام، اللي هو عبد الله بن أبي أوفى، ابن أبي أوفى قال قادمة معاذ من اليمن أو الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارختها وأساقفتها، فرؤية في نفسه لو أنه فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أفضل. فلما أراد أن يفعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تفعل، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب أن يكون بين الناس واحدا منهم صلوات الله وسلم عليه. ولذلك كان يأتي الآتي ويقول أيكم محمد، ما يشوفش بقى هو قاعد والناس تحت رجليه وكلام من ده، لا قاعد في وسط الناس عادي خالص، في وسط الناس قاعد يكلم ده وده جنبه وده جنبه وده جنبه، حتى كان يعني اختلط الأمر على الداخل فيقول أيكم محمد. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة إن في مرة من المرات كان بيخطب صلى الله عليه وسلم، وكان في إنسان احتبس عند النبي، طبعا ما كانش عنده سجن، ولكن كان لما يسجنه واحد أو يحبسه واحد يقولوا لأحد الناس اجعل فلان معك، خليه بس في حراستك ولحد ما نحقق في القضية ونشوف فعلا هل اقترف هذا الجرم أم لا. ففي إنسان ادعي عليه شيء، فالنبي قال خلاص يعني خلوه معاكم إلى أن نتبين. فأتى إنسان من قبيلته وأخذ يسب النبي، والنبي على المنبر، يعني يسب النبي والنبي على المنبر. فقام رجل معاوية ابن حيدرة على ما أظن، قال فخشيت أن يدعو النبي على هذا الرجل الذي يسب أو يتكلم معه ويسب ويدعو على قبيلته، يعني الرجل جاي من قبيلته بيقول له محمد أخذت أطلق لي جيراني، أطلق لي جيرتي، الراجل انتوا حابسينه ده اطلقه لي يا محمد، صحيح ما يقال عليك، صحيح ما يقال عليك انك تنهى عن المنكر وتاتي به دخيله، تاتي به سرا مع انك تنهى عنه، كيف تحتبسه وكيف كذا وكيف كذا. فالراجل معاويه ابن حيدره قال اخذته يعني اشوش عليه، كلما يتكلم انا اعلي صوتي حتى لا يسمعه النبي ولا يدعو عليه النبي ولا يعاقب الاخر بسبب سوء هذا سيء الادب الذي جاء يتعدى على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بين اصحابه. فالنبي قال ما به ما دعوا يعني تعالى في ايه في ايه. قال له يا محمد والله ما يقال عنك حق، انت تنهى عن المنكر ثم تاتي به سرا ودخيلا، ما هذا؟ قال ماذا فعلنا بك؟ قال فلان هذا من جيرتي اطلقه لي، لماذا تحبسه عندك؟ فقال هو لك، هو لك، خلاص خده بسيطة، احنا كنا عايزين نتبين لكن دلوقتي خلاص خده معك. واحد تاني في المكان النبي كان يعمل ايه؟ كان يقول انت جاي بتكلمني وبتسبني وبتعمل كذا وكذا وانت جاني، طيب عقوبة لك ونكالا بك انا ساحبسك وساحبسك، يعني على الاقل سنة سنتين ثلاثة عشان تتعلموا الادب وتعرفوا ازاي تخطبوا الكبراء والامراء والسادة العظام. لكن النبي قال شيء عادي جدا خده معك مفيش مشكلة خالص. في حادثة تانية، جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك من السماء ينزل، فقال جبريل عليه السلام هذا الملك لم ينزل أو ما نزل منذ خلق إلى الأرض قبل هذه الساعة. فنزل الملك برسالة، ما هي؟ قال يا محمد أرسلني إليك ربك، قال أملكا نبيا أم عبد النبي، أملكا نبيا أم عبد النبي. فنظر النبي إلى جبريل كالمستشير، يعني أيهما أرضى عند الله، مش يقول له قول لي يعجبك يا جبريل زي بعض الناس فهمها، لا ده هو نظر لجبريل. الملك بيقول أنا معايا دلوقتي تخيير بين أن تكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فجبريل قال الذي يرضي الله، تواضع يا محمد، تواضع لربك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبدا نبيا، أجوع يوم وأشبع يوم، فإذا جعت صبرت وإذا طعمت أو شبعت شكرت. أخلاق النبي شيء عظيم، وإن شاء الله يعني اسمحوا لي نكمل هذه السلسلة في الحلقات القادمة. الإخوة اللي بتسأل الحلقات دي نلاقيها فين، أنت تكتب بس على أي باحث على الإنترنت، اكتب يعني اسم الفقير الله، اكتب جلال الخطيب، وهتلاقي لك الحلقات على مواقع كثيرة جدا. بعض الناس بيقول لي يعني أحيانا بنحب ان احنا نتعرف على الحلقات القديمه، او نفس الطريق اسلكه، اكتب الاسم الفقير الى الله